أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى المسألة 25، وهذه المسألة تتحدث عن التنجيم، حيث أن المصنف يقول بأن التنجيم حرام من ناحية الحكم، التنجيم حرام من ناحية الحكم. وفي البداية لا بد أن نحدد مفهوم التنجيم، موضوع التنجيم ما هو، معنى التنجيم. التنجيم هو عبارة عن الإخبار عن الحوادث التي تقع في المستقبل، عبارة عن الإخبار عن الحوادث التي تقع في المستقبل، كالرخص مثلا، الغلاء مثلا، الحر أو البرد أو الحرب أو السلم، فإن مثل هذه الحوادث الإخبار عن وقوعها مستندا، المخبر يكون مستندا في إخباره عن وقوعها إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب من الاتصال بينها أو الانفصال أو الاقتران أو نحو ذلك، كحركة القمر مثلا والأبراج مثلا، استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب كالقمر والأبراج وغيرها، يخبر عن حوادث، عن ظواهر سوف تقع باعتقاد. ولكن الحرمة، يقول المصنف، منوطة بأي شيء، ليس مطلقا، منوطة بأي شيء، منوطة بهذا المعنى، منوطة فيما لو اعتقد تأثيرها، فيما لو اعتقد تأثيرها، تأثير هذه الحركات الفلكية في هذه الظواهر والحوادث، اعتقاد بأنها مؤثرة على نحو الاستقلال، على نحو ماذا؟ الاستقلال. وهذا كما تعلمون بأنه ينافي العقيدة الصحيحة، لأن الذي يؤثر في الوجود هو الله تبارك وتعالى بنحو الاستقلال وليس غيره. فإذا كان المخبر يعتقد بتأثيرها في الظواهر والحوادث على وجه ينافي التوحيد، ينافي الاعتقاد بالدين، يعتقد بأنها مؤثرة بنحو الاستقلالية من دون الله سبحانه وتعالى، أو لا أقل أنها مؤثرة مع الاشتراك مع الله تبارك وتعالى. نعم، إذا كان معتقدا بذلك فيكون الإخبار، نفس الإخبار الذي هو عملية التنجيم، محرم. أما إذا كان يؤمن بتأثيرها لكن ليس بنحو الاستقلالية، وإنما بنحو المأذونية، بنحو المأذونية، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. إذا لم يكن معتقدا بتأثيرها في الحوادث والظواهر على نحو الاستقلالية، على نحو الاستقلالية، هذا هو مفهوم التنجيم وحكمه، حيث عرفنا معنى التنجيم وحكمه بأنه يكون حراما إذا كان معتقدا بتأثيرها في الظواهر والحوادث بنحو الاستقلال أو بنحو الاشتراك والشركة مع الله تبارك وتعالى. وكلما كان التنجيم كان القول أو الفعل بنحو التنجيم محرما يكون أخذ الأجرة عليه حرامان، يكون أخذ الأجرة عليه ماذا؟ حرامان. يعني إذا كان القول والإخبار عن هذه الحوادث بنحو التنجيم بنحو الاستقلال وغير ذلك فيكون حرام كما قلنا، يكون حراما. وكلما كان القول أو الفعل حراما يكون أخذ الثمن عليه أيضا محرما، أيضا حراما. هنا نعقد تنبيه لم يشر إليه المصنف، لم يشر إليه المصنف. هناك علم يسمى بعلم الفلك، له قواعد وأصول وحسابات. فهنا الإخبار مثلا، عالم الفلك مثلا يخبر عن حدوث كسوف أو خسوف أو عن مواقيت الأهلة، فهل هذا يعد من التنجيم المحرم أو لا يعد من التنجيم المحرم؟ الجواب أن قال الفقهاء بأن هذا ليس من التنجيم المحرم، هذا ليس من التنجيم المحرم. فالإخبار عن الكسوف والخسوف والأهلة ليس من التنجيم المحرم بعد كونه ناشئا من ماذا؟ من أصول وقواعد في علم الفلك، حتى وإن كان يقع الخطأ فيها ولا تصيب الواقع، لأنه سيكون هذا العلم حاله حال بقية العلوم، قابلة في بعض الأحيان للخطأ وقابلة للصواب، وقابلة ماذا؟ للصواب. وإنما المحرم هو ما قلناه، وهو التنجيم بالقيد الذي قلناه. لذلك قال التنجيم حرام. ما هو التنجيم؟ وهو الإخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها، ونحوها يعني مثل الحرب مثلا والسل، استنادا إلى ماذا؟ كيف يخبر؟ اعتمادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب كحركة القمر والأبراج من الاتصال بينها أو الانفصال أو الاقتران أو نحو ذلك. لكن الحرمة متى منوطة؟ باعتقادي تأثيرها هذه الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب، باعتقادي تأثيرها في الحوادث والظواهر على وجه ينافي الاعتقاد بالدين. كيف ينافي الاعتقاد بالدين؟ يعني على وجه الاستقلالية، إذا نسبنا لها التأثير بنحو الاستقلال فهذا ينافي التوحيد الأفعالي، حيث أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. وكلما، هذه نكملها، وكلما كان الفعل حراما أو القول تنجيما كان أخذ الأجرة عليه حراما. والتفتتم إلى التنبيه إن شاء الله تعالى. مسألة أخرى يتعرض فيها المصنف وهي مسألة مهمة إلى الغش، حيث يقول بأن الغش في الشريعة حرام والغش من المحرمات. هذا من الواضحات من الضروريات أن الغش هو حرام من الناحية التكليفية، أي أنه يعاقب صاحبه، يعاقب الغاش. حتى وردت روايات عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، منها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه، ووكله إلى نفسه. هذا في كتاب وسائل الشيعة. فإذا الغش حرام تكليفا تكليفا، أما وضعا سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن الحرمة الوضعية، من أنه كل أنواع الغش مبطل للمعاملة أو أنه لا غير مبطل للمعاملة، سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. أولا نتكلم عن الحرمة التكليفية في هذه المسألة، وعن أنواع الغش، أقسام الغش، موارد الغش. أولا يقول المصنف بلا إشكال وهو من الواضحات ومتفق عليه بل أصبح من الضروريات بأن الغش حرام، وقد ذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأناها في المتن. أما موارده، أقسامه، أصنافه، أنواعه، فإن الغش له موارد. المورد الأول، الصورة الأولى للغش، إخفاء الأدنى في الأعلى. يعني ماذا إخفاء الأدنى في الأعلى؟ يعني إخفاء الأدنى قيمة في الأعلى. ماذا؟ في الأعلى قيمة. هذا نوع مورد من موارد الغش، بأن الإنسان ماذا؟ يخفي الأدنى قيمة ويدسه في الأعلى قيمة. هذا ماذا؟ هذا من الغش، لأنه إظهار خلاف الواقع، وكأن الإنسان المشتري مثلا حينما يأتي يريد ينظر إليه بأنه صاحب القيمة الأعلى، ولكنه في الحقيقة أنه فيه صاحب القيمة الأدنى، فهذا إظهار لخلاف الواقع. فهذا هو المورد الأول والصورة الأولى والحالة الأولى للغش. الصورة الثانية، يعني مثلا هذه الصورة مثالها يعني إخفاء الأدنى قيمة ضمن الأعلى قيمة، لا زال كلامنا في الصورة الأولى، كمسجد جيد بالرديء، يعني يمزج الحنطة الرديئة مثلا بالحنطة الجيدة ويبيعها، يمزج الجيد ماذا؟ بالرديء ويبيعه على أنه جيد. هذا المورد الأول، هذا نوع من الغش وهو حرام. المورد الثاني والصورة الثانية من صور الغش، إخفاء غير المطلوب بالمطلوب، أو إخفاء غير المراد بالمراد في المراد، كمن يمزج الماء باللبن، يمزج الماء ماذا؟ باللبن، فإن المراد هو اللبن وغير المراد ماذا؟ هو الماء. فماذا يفعل؟ يمزج إخفاء غير المراد في المراد، إخفاء الماء الذي هو غير مطلوب لا نطلبه في المطلوب الذي هو اللبن، يمزجه بذلك. هذا نوع أيضا من الغش، ومورد آخر من موارد الغش وهو حرام أيضا تكليفا. والمورد الثالث من موارد الغش، إظهار الصفة الجيدة، إظهار الصفة الجيدة مع أنها في الواقع وفي الحقيقة مفقودة، مثاله كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم بأنها جديدة، والحال أنها ليست جديدة، قديمة عنده، لكن يرشها بالماء حتى يوهم المقابل ويخفي قدمها، يخفي ماذا؟ قدمها، فيوهم المقابل على أنها ماذا؟ جديدة. فهذا أيضا مورد من موارد الغش. مورد آخر من موارد الغش، إظهار الشيء على خلاف جنسه، إظهار الشيء على خلاف جنسه، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليوهم المقابل بأنها فضة أو ذهب، فهذا على خلاف الجنس، على خلاف ماذا؟ الجنس، وهو مورد آخر وصورة أخرى من موارد ماذا؟ من موارد الغش. وقد يكون أيضا نوع آخر من الرعب، وقد يكون الغش أيضا بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه. كيف هذا يكون؟ لأنه حتى وإن كان البائع مظهرا للعيب، مظهرا للعيب ولم يخفيه، لكن إذا ترك البائع الإعلام، إعلام المشتري بأن فيه عيب المبيع، لكن هذا بقيد، نقول إذا أحرز البائع، إذا أحرز وتيقن البائع بأن المشتري قد اعتمد عليه، قد اعتمد عليه في عدم إعلامه، ووثق به، ووثق بالبائع بأن هذا البائع أحرز وتيقن بأن المشتري قد اعتمد عليه في عدم إعلامه بالعيب، فاعتقد المشتري بأنه صحيح، بأن صحيح لأنه يثق بالبائع ولم يعلمه بالعيب، ولم ينظر إلى المبيع المشتري ليظهر له عيبه. فإن عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه هذا غش أيضا، غش له. فهذا موارد متعددة، هذا كله من الناحية التكليفية، وهذا كله حرام، كله حرام من الناحية التكليفية، ويعاقب عليه الغاش، حيث قال الغش حرام تكليفا. أما المسألة 27 تتكفل بالحديث عن الحكم الوضعي، عن فساد المعاملة وعدم فسادها. الغش حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. ويكون الغش واحد، المورد الأول بإخفاء الأدنى، إخفاء الأدنى قيمة في الأعلى، ضمن الأعلى قيمة كمسجد جيد بالرديء، مورد أول. المورد الثاني وبإخفاء غير المراد في المراد، يعني إخفاء غير المطلوب في المطلوب، كمسجد الماء الذي هو غير مطلوب باللبن الذي هو مطلوب. والمورد الثالث وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا وحقيقة، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليوهم المقابل أنها جديدة. أو مورد آخر وبإظهار الشيء على خلاف جنسه، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليوهم المقابل أنه فضة أو ذهب. وقد يكون أيضا بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع، يعني علم وتيقن بأن المشتري اعتمد عليه، اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب، فاعتقد المشتري أنه صحيح ولم ينظر إلى المبيع ليظهر له عيبه. فإن عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غش له أيضا، يعني غش للمشتري، غش ماذا؟ للمشتري. هذا تمام الكلام في الحديث عن الغش من الناحية التكليفية، وذكر أنواع الغش وموارد الغش وصوره. أما مسألة 27 فهي تتحدث عن فساد المعاملة بالغش وبطلانها وعدم الفساد. فنحن نقول: ليس كل الموارد التي ذكرناها في المسألة السابقة تقع المعاملة فاسدة فيها. نعم، وإن كانت الحرمة التكليفية ثابتة في كل موارد الغش، ما دام أن موضوع الغش موجود متحقق فالحرمة التكليفية والعقاب والإثم أيضا موجود ومتحقق، هذا لا شك فيه في كل موارد وأصناف وأنواع الغش. لكنه نحن نتحدث من الناحية الوضعية الآن في هذه المسألة، مسألة 27 تتحدث عن الناحية ماذا؟ الوضعية، من أنه هل أن الغش مبطل للمعاملة أو غير مبطل للمعاملة، بل يثبت الخيار للمخشوش، للشخص المخشوش، وإلا نفس المعاملة، أصل المعاملة غير فاسدة، هل هذا صحيح أم أن لا في كل الموارد أن المعاملة فاسدة، أم أنه لا في بعضها يوجد تفصيل؟ نقول، يقول المصنف وغيره من الفقهاء أن فساد المعاملة بالنسبة إلى الغش يختلف من مورد إلى مورد آخر، أصل المعاملة قد يكون باطلا كالبيع مثلا، البيع يكون باطلا بسبب الغش لو اختلف الجنس في مورد اختلاف الجنس، كما بإظهار الشيء على خلاف جنسه. ففي هذا المورد مثلا كبيع الحديد المطلي بماء الذهب أو الفضة، فإنه في مثل هذه المعاملة يبطل البيع، وبالتالي إذا بطل البيع حرم الثمن على البائع، لا يجوز التصرف فيه. وكذا في كل مورد يكون الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس، في هذا المورد في اختلاف الجنس يكون البيع ماذا؟ فاسدا وباطلا، ويحرم ثمنه على البائع، هذا بلا مشكلة. أما بقية موارد الغش لا تفسد المعاملة، وإن كانت الحرمة التكليفية ثابتة وموجودة، إلا أنه لا تفسد المعاملة. نعم، ما الذي يثبت للمغشوش؟ يثبت له الخيار، خيار الفسخ، يثبت له خيار الفسخ. يعني أننا لا نحكم ببطلان البيع، وإن كان الغش حراما في كل الموارد، لكن في بعض الموارد غير اختلاف الجنس لا نحكم ببطلان البيع وضعا، بل يثبت الخيار. هسه إما خيار تخلف الوصف مثلا، وإما خيار العيب أو غير ذلك، المهم يثبت الخيار للمغشوش في الفسخ، وإلا أصل المعاملة ليس بفاسد. والثمر على ذلك واضحة، فيما لو أراد المغشوش أن يمضي هذه المعاملة، فلو أراد إمضاءها تقع صحيحة بلا مشكلة، الحال أنه يثبت الخيار له. يعني هو بالخيار المغشوش، إما أن يمضي المعاملة، وإما أنه ماذا؟ يمضي المعاملة ولا إشكال فيها، وإما أن يفسخ المعاملة، يفسخها ويسترجع الثمن له، ويرجع المبيع الذي فيه عيب إلى ماذا؟ إلى البائع. فإذا ليس في كل موارد الغش تبطل المعاملة وتفسد، وإنما في مورد واحد تفسد المعاملة، وهي في حالة اختلاف الجنس، في حالة اختلاف الجنس. أما في بقية موارد الغش وإن كانت الحرمة التكليفية موجودة، لكن البيع لا نحكم ببطلانه، سوى أنه يثبت الخيار بالنسبة للمغشوش، إما أن يمضي المعاملة، وإما أن يفسخ المعاملة. لذلك قال الغش وإن حرم من الناحية التكليفية ويستحق الإثم صاحبه والعقاب، لكن وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لا تبطل كالبيع مثلا، لا يبطل البيع في حال الغش، بل لكن يثبت الخيار للمغشوش، يثبت خيار، إما خيار تخلف الوصف، وإما خيار العيب مثلا، إما أن يمضي وإما أن يفسخ، إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة، فإنه في مثل هذه الحالة يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، ولا يجوز التصرف في الثمن. وكذا في كل مورد مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف ماذا؟ لاختلاف الجنس، لاختلاف ماذا؟ الجنس، فإنه في مثل اختلاف الجنس يكون البيع فاسدا والمعاملة باطلة. أما بقية المسائل تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد.